لكم مستمعي تمازيج السودان وجنوب السودان وعبر شريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم السودان في أسبوع، أي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من السودان. حق تنا يأتيكم مستمعينا ضمن فقرات البرمجة، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على حقوقكم التي كفلها الدستور. صوت المستمع هي مساحة مستمعينا تشاركون فيه قضاياكم وحمومكم. مستمعينا تستمعون لبرنامجكم صوت المستمع، وهي مساحة مستمعينا تشاركون فيه قضاياكم وحمومكم. كل هذا مستمعينا والمزيد تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
راديو تمازيج على امتداد المناطق الحدودية.
أولى فقرات البرمجة مستمعين، تستمعون لبرنامجكم السودان في أسبوع. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. هذا الأسبوع تزامن مع مرور نصف عام على اندلاع أشرس حرب يشهدها السودان، حيث اندلعت في 15 من أبريل المنصرم شرارة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التابعة له على إثر خلافات جوهرية نشبت بين الطرفين بعد أن تباعدت بينهم المسافات وتفرقت بهم السبل، وأصبح كل يريد ما لا يريده الطرف الآخر بعد أن أصبح ميزان القوة بينهم متوازنا والرؤية بينهم مستحيلة على الرغم من جهود العملية السياسية التي طرحت في ذلك الوقت والتي تمثلت في قضية الإصلاح الأمني والعسكري، إلا أن رياح الحرب أتت بما لا تشتهي سفن الفاعلين السياسيين والميسرين الدوليين. كانت الشرارة الأولى قد انطلقت عبر تصويب أول رصاصة جنوب الخرطوم، تفجر على إسرها ركام التباينات، فكان الحريق الذي جعل الخرطوم تحترق وجثث الموتى فيها ملقاة على قارعة الطريق ومساكنها خاوية على العروش. أشارت تقارير رسمية إلى مقتل الملايين وفرار الملايين من السكان، حيث أشار تقرير دولي صادر من مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا إلى فرار 5.5 مليون سوداني من منازلهم. وأوضحت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن عدد الذين فروا إلى دول الجوار كلاجئين بلغ 1.1 مليون سوداني. وقال أحمد آدم بخيت وزير الرعاية الاجتماعية السودانية في مؤتمر صحفي في مدينة بورسودان أن أعداد كبيرة من السودانيين لجؤوا إلى دول مصر وجنوب السودان وتشاد، وأن جملة الذين لجؤوا إلى تلك الجوار بلغ 640 ألف لاجئ موزعة بين تلك الدول. وأشار بخيت إلى أن 7 مليون سوداني الآن يعيشون في ظروف بالغة التعقيد، مبينا أنهم وضعوا تدابير إلى تدفقات المساعدات الإنسانية عبر آليات محكمة.
دبيو اللجوء يعني وكان لدول محددة اللي هي جمهورية مصر العربية، جمهورية تشاد وجنوب السودان. عندنا اللجوء جملة الذين لجوا 640 ألف و600 موزع على تشاد 354 ألف، جمهورية مصر العربية 285 و300 في وضع إنساني حرج حوالي 7 مليون وحاجة. ده نتائج المسح اللي يتعمل أو آخر تحديث للمسح الميداني اللي يتعمل. طبعا المساعدات دي مجرد ما تصل المطارات والموانئ في بروسيس معين لاستلامها في لجنة فنية مكونة من الجهات ذات الصلة، في ناس الحجر الصحي، الحجر الزراعي، مقاييس وموازين.
تداعيات الحرب السودانية التي مضى عليها 6 أشهر كارثية بكل المقاييس، وضعت السودان على حافة الانهيار، حيث ساهمت تلك الحرب في تدمير عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية كالمصانع والشركات الكبرى، بالإضافة إلى تعطل إنتاج البترول والذهب وفشل الموسم الزراعي، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديين بالكابوس، حيث أكد عبد العظيم الأموي خبير اقتصادي سوداني إلى أن البنك الدولي أشار في أحدث تقرير له بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي بتوقع انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 18.3%، واعتبر الأموي أن ذلك يعتبر أكبر نسبة تراجع في تاريخ السودان، مبينا أن السودان عبر تاريخه مر بعدد من الحروب والأزمات ومواسم الجفاف، ولكن لم يحدث له انكماش اقتصادي بهذا المستوى، معتبرا أن ذلك نتاج تأثير مباشر لحرب 15 أبريل. وأوضح الأموي أنه على الرغم من عدم توفر بينات لقياس حجم التراجع التجاري، إلا أن غرفة المصدرين أشارت إلى تناقص حجم الصادرات الذي بلغ 32 مليون دولار فقط في الفترة ما بين مايو ويوليو المنصرم، معتبرا أن ذلك انخفاض كبير نتيجة لتداعيات تلك الحرب.
أشهر على اندلاعها عبد العظيم الأموي، مستشار اقتصادي ومتخصص في أسواق المال العالمية، في أحدث تقرير صادر من صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد السوداني بحوالي 18.3% في 2023، وهذه أكبر نسبة تراجع للاقتصاد السوداني في تاريخه. الاقتصاد السوداني مر بأزمات عديدة وبصدمات كبيرة وحروب متعددة ومواسم أيضا للجفاف، ولكن لم يعني تصدر التوقعات بانكماش بهذا المستوى، وهذه هي التأثيرات أيضا المباشرة للحرب في السودان. بالنسبة لبيانات التجارة الخارجية، حتى الآن هنالك مشكلة في توفر البيانات والداتا، ولكن في تقرير صادر من الغرفة القومية للمصدرين ذكروا أنه في الفترة ما بين 17 مايو و 17 يوليو 2023 أن معدل الصادرات الشهري بلغ حوالي 32 مليون دولار فقط، وهذا طبعا يعني انخفاض كبير وشديد مقارنة ب إذا أخذنا مثلا المتوسط الشهري للصادرات السودانية في أثناء الحكومة الانتقالية كانت حوالي 417 مليون دولار، فعلينا أن نقارن بين الرقمين لكي يعني نتعرف على حجم الكارثة الشديدة في هذه القطاعات.
ناحيتها صوبت قوى الحرية والتغيير في بيان لها وبمناسبة مرور نصف عام على اندلاع الحرب انتقادات حادة لأطراف النزاع، مطالبة إياهم بضرورة الوقف وقف الحرب لإنهاء تلك المعاناة. ووجه القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان عدد من الرسائل إلى الأطراف العسكرية والمدنية، مطالبا إياهم بضرورة تحكيم صوت العقل والعمل الجاد على إنحاء الحرب وتحمل المسؤولية الوطنية لإنهاء معاناة السودانيين. وصوب ود الفكي انتقادات حادة لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، معتبرا أن الانقلاب الذي غاده في 25 أكتوبر هو الذي تسبب في هذه الحرب، كما وجه رسالة لحميدتي بضرورة وقف الانتهاكات والفظائع التي تقوم بها قواته ضد المدنيين.
قبل الشهر السادس في هذه الحرب اللعينة التي دمرت بلادنا، وأنا عايز أقول عدة رسائل قصيرة ومختصرة. هذا ندخل الشهر السابع. الرسالة الأولى للجبهة المدنية المكونة من الأحزاب والنغابات والحركات المسلحة ولجان المقاومة والمجتمع المدني، واللي هي بصدد عقد الجماعة في مقبل الأيام في أديس أبابا. خلوا نصب عينكم، الهدف الأول هو إيقاف الحرب مهما كانت التنازلات، ما تمشوا في الحسابات السياسية الضيقة. لا بد أن تكون الجبهة دي جبهة واسعة وتجمع جميع السودانيين وتضغط من أجل إيقاف الحرب، لأن إيقاف الحرب هو هدفنا الأساسي. الحاجة الثانية الناس لازم تتكلموا عن الحلول، الناس ما عايزة منكم الأوصاف، عايزة الحرب حتجيب كيف وحتجيب بتين، وبعد تجيب الحرب إعادة الإعمار حتتعامل كيف، ومنو أصدقائنا اللي حيساعدونا في الحاجة دي، وكيف حنعوض الناس اللي فقدوا ممتلكاتهم. ما تخضعوا لخطاب الابتزاز وإنه أنتوا لازم تتكلموا عن الأوصاف وعن غيره، أنتوا أدينتوا بما فيه الكفاية، اتكلموا عن بكرة. الرسالة الثانية للجنرال البرهان، نحن الليلة في أكتوبر وده شهر السنة الثانية لانقلابك في 25 أكتوبر، نحن عايزين منك أولا اعتذار واضح عن هذا الانقلاب وإنه كان سبب في كل هذه المآسي التي حدثت للبلاد، لأنه الاعتذار بيقود لتصحيح الأخطاء، وده كان خطأ جسيم جدا وحذرنا منه كثير، لكن أصريت أنكم تمضوا فيه. الآن قلت إنك عملت الانقلاب عشان ما يحصل حرب، والآن حدثت الحرب ودمرت البلد، وبالتالي الاعتذار مطلوب. محمد حمدان ده قالوا اعتذر عن الانقلاب، ودي كانت خطوة لأنه يمشي في طريق تصحيح الأخطاء. المطلوب الآن إنه أنت تقدم اعتذار واضح وتمشي تتجه مباشرة للحل، لا تخضع للابتزاز، أمامك فرصة، وأنت أكثر شخص يعني كان السماحة فيه وأعطتك عدد من الكبير جدا من الفرص، نحن بنطلب منك إنك تعتذر عن هذا الانقلاب وتتجه مباشرة إلى الحل السياسي إلى جدة، ورجاء خاص توقف عن صناعة الأجسام الوهمية. جربت الكلام ده في اعتصام الغصر، وجربته في روتانا، وجربته في عواصم مجاورة، وما زلت ماضي في هذا الطريق، هذا الأمر لن يحقق أي تقدم. توحد مع السودانيين وتوجه لجدة واحمي بلادك، لأن هذه مسؤولية تاريخية وهذه مهمة تصديت لها أنت شخصيا بأنك أخذت السلطة عنوة واقتدارا وذهبت بنا إلى السجن، الآن أنت في موقع المسؤولية. رسالة ثالثة إلى محمد حمدان دقلو، أكد على مرارا وتكرارا على التزامك بمنبر جدة أولا، وثانيا أعطي لجنة عصام فضيل مزيد من الصلاحيات، لأن الحديث عن الانتهاكات الإنسانية وعن النهب في تزايد مستمر.
نصف عام على اندلاع حرب وصفها من يقودونها بأنها حرب عبث، وقال عنها خبراء دوليين إنها لن تحسم عسكريا لأي من الأطراف، وفوق كل هذا وذاك لا يزال الإصرار وتعنت الأطراف هو سيد الموقف، على الرغم من جهود الوسطاء في المبادرة الأمريكية السعودية وتحركات دول الجوار. ويبقى السؤال المركزي، هل لا يزال الوقت مبكرا لأن تضع الحرب السودانية أوزارها، أم أن للجنرالات الحرب لديهم المزيد من القوة للقضاء على ما تبقى من حطام هذا الوطن؟ إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
بالسودان في أسبوع، والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم حكتنا. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحب بكم في برنامج حك تنينة. برنامج حك تنينة هو برنامج تثقيف مدني حنناقش فيه قضايا مهم بخصوص المواطن وحقوقه، زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بيتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات، والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تنينة هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تنينة.
المستمع الكريم، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برامج حق تنينة. في حلقة اليوم ماشيين نتكلم عن الجرائم المتعلقة بالأديان والمعتقدات الدينية بجنوب السودان، وذلك بحسب قانون العقوبات لسنة 2008 بجنوب السودان. للحديث عن الموضوع أكثر، دعونا نستمع للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ لوار نيوك دينغ.
كما عودناكم الليلة بنتكلم عن موضوع معين من المواضيع الجاد في قوانين جنوب السودان الليلة بنتكلم عن الجرائم اللي عندها علاقة بالأديان. إنها في جريمة معينة لو أنت عملتها ضد أديان معينة برضو أو ضد طائفة دينية فبرضو بتتعاقب عقوبة حسب قانون العقوبة 2008 جنوب السودان. الجرائم اللي عندها علاقة بالأديان ده إنه إهانة العقيدة الدينية وكذلك الإتلاف إنه أو تعمل تتنيس أو تخرب حاجة إنها علاقة بطائفة معينة أو بكنيسة معينة أو بدين معين أو بمسجد معين أو تشوش على تجمع ديني برضو. ليه كلها بنجي نلقاها في حلقة الليلة بيتكلم عن الجرائم اللي عندها علاقة بالأديان. المادة 201 من قانون العقوبات لسنة 2008 بيقول إنه إهانة العقيدة الدينية أو إثارة احتقارها. يعني أنت لما تحتقر عقيدة دينية أو دين معين تهينه وتحتقره وتسيره هنا بتكون أنت ارتكبت جريمة حسب نص المادة 201 من قانون العقوبات سنة 2008. فالمادة 201 بيقول كل من أهان علنا، يعني تقول بطريقة علنية إنه دين معين أو دين كده أو الطائفة كده هم، يعني تحاول تقول ألفاظ مسيئة لهم أو تعمل حركات مؤللة قلب يدل على أنك قاعد تهينهم أو قاعد تحتقرهم، هنا بيكون جريمة. فنص المادة 201 قالت إنه كل من أهان علنا بأي طريقة دينا من الأديان أو عمل على إثارة الشعور يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن، عند لما تعمل شعور معين والشعور محتمل أنه يخل بالأمن أو تهين طائفة دينية، هنا بتكون ارتكبت جريمة والقانون ما بتخليك. فالأديان الناس لازم تمارس الأديان بطريقة فيه سلامة بدون ما يكون في حاجة يزعجهم أو يحتقرهم أو يهينهم. فهنا بنلقى بعدين في المواد الثانية اللي عندها علاقة بنفس الجريمة بتسلسل ولا بعض في الإهانة وفي الإساءة وفي الإتلاف وفي التخريب وفي التشويش، هنا بنجي نلقى بالتسلسل بعدين. فالمادة 201 قالت لما تهين دين أو لما تعمل تسير شعور بيحتمل انك انت قاعد تخل بالامن بالطائفة المعينة، هم قاعدين نصلوا في كنيسة معينة او في مسجد معين او صاحب او موقع عنده علاقة بممارسة الأديان، هنا لما تسير الشعور بيحتمل انك انت ممكن تزعج او تخل بالامن، هنا كله بتكون عملت حاجة اسمه إهانة العقيدة الدينية. ولما تهين عقيدة دينية معناته ارتكبت جريمة، ولما ترتكب جريمة قانون العقوبات لسنة 2008 قال إن نص المادة 201 من القانون بيقول الزور بيرتكب الجريمة ده بيحكمه فترة ما بتكون أكثر من 3 سنوات، ممكن يكون سنتين، سنة ونص، سنة، أو للأقل ما يكون 4 سنة 5 سنة، بس يكون ما أكثر من 3 سنوات. وأيضا لما برضو الجريمة ده تثبت إنه في زول معين أهان طائفة دينية أو أهان عقيدة دينية أو أسار احتقاره، يعني احتقروا طلعوا أي حاجة بما إنهم فائدة وفي نفسه قد قال كلام لا يليق إنه يقول في الطائفة ده، هنا العقوبة بتكون مدة ما بتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. فهنا لو ما حكموه بالسنوات ده ما بيكون أكثر من 3 سنة ده بيحكموه بالعقوبة، لو ما حكموه بالعقوبة بيحكموه بالعقوبة وبنفسه كده المدة ما بتجاوز 3 سنوات. فهذا نص المادة 201 بيقول إنه الزور اللي بيحين الأغير الدينية أو بيحتغرهم، نص المادة 201 بيقول إنه ما بيحكموه مدة ما بيكون أكثر من 3 سنوات أو بيعمل له غرامة أو بالعقوبتين معا. من نجي نلقى أيضا نصل ماذا 202 من قانون الغبار أيضا بيتكلم إنه إساءة الدين وكريم المعتقدات. كريم المعتقدات هنا بيتكلم عن إنه الحاجة الأديان السماوية المعروفة. كريم المعتقدات في الناس بيكون عندهم مثلا كجور معين, بيكون عندهم سبر معين, هنا بيخش في الكريم المعتقدات. أيضا لو أمنت له نساء هنا بتكون ارتكبت جريمة. فنص المادة 201 بيقول إهانة العقيدة, نص المادة 202 بيقول إساءة الدين وكريم المعتقدات. فإساءة الدين وكريم المعتقدات بيقول إن كل من أساء استخدام الدين أو كريم المعتقدات الروحية لغرض سياسي. فده الكويشن مارك هنا, إنه لغرض سياسي أنت تجمع ناس معينين سواء كان السبر بتاعكم أو دين معين, سواء كان مسيحيين أو مسلمين أو أي دين من الأديان السماوية, وتعمل ترويج سياسي لحاجة معين. هنا طوالي بيكون عملت إساءة استخدام الدين أو أنت حرفت الدين. لما تحرف الدين دخل سياسي. هنا نص المادة 202 من قانون العقوبات لسنة 2008 بيقول زول زيدا بيعمل غرض بيعمل بيسيء استخدام الدين لغرض سياسي أو بيعمل إثارة في الكراهية, يعني في كنيسة بتاعه أو في مسجد بتاعه أو في أي مكان هو بيكون فيه السبر بتاعه أو الكجور بتاعه, يقول إنه ناس فلان دي ناس ما كويسين, ناس كده ناس ما بيستحقوا ذاته وجلهم انظلط وناس كده ما, يعني يصير كراهية. هنا معناته أساء استخدام الدين. لو انت أسيت استخدام الدين, وكلام ده بيحصل كثير في الكنائس الكثيرة اللي بنشوفه خاصة أيام الأحد, بتلقى كنائس ناس فلان قبيلة فلان خشم بيت فلان أسرة فلان, بكون أسرة بقى عندها كنائس. فهنا معناته بنطبق فيه نص المادة 202 من قانون العقوبات لسنة 2008. أي ناس بيستخدموا الكنائس أو المساجد أو أي مكان معد أو مجهزينه ليعملوا فيه الحاجات اللي عندها علاقة بالعقيدة بتاعهم أو الدين بتاعهم, ومش قلبوه لغرض سياسي, مش جابوا قائد سياسي يتكلم كل أسبوع أو كل شهر أو في أي محاضرة, أو يعمل كراهية بين الناس بين الأهل وبين القبائل بين المجتمعات, هنا بنطبق فيه نص المادة 202 بيتكلم عن إساءة الدين وكريم المعتقدات. هنا زول زي ده وغالبا بيكون زول بيكون مسؤول ذاته في المسجد أو في الكنيسة اللي هو قاعد يديره. الزول بيسيء الدين ده ما زول بيكون جاي من برا, لكن الزول بيحين العقيدة ده ممكن يكون جاي من برا. مثلا ناس معينين بيصلوا في كنيسة معينة أو في مسجد معين في جامع معين, زول تاني يجي يحتقرهم أو يجي يحين العقيدة بتاعهم. لكن إساءة الدين ده ما بي من برا, زول بيكون نفسه مسؤول من الكنيسة أو من الجامع, يعني ينشر كراهية أو يدعو لكراهية أو لهدف سياسي أو يستغل الدين استغلال سيء. هنا معناته عملت إساءة للدين وكريم المعتقدات. لما تعمل إساءة للدين وكريم المعتقدات معناته ده جريمة. ونص المادة 208 لقال له علاج, علاج بتاعه قاعد يقول إن زول زي ده بيحاكمه مدة ما بيكون أكثر من 3 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
المستمع الكريم, بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برامج حكتنا. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة, دمتم في أمان الله وللقاء.
تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حكتنا.
بحكتنا مستمعينا نكون قد وصلنا وياكم لهذا الفاصل الموسيقي, ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة.
قبيلة 64 قبيلة يا بلد دانا كلها يا بلد دايشولي يا بلد دايجا وريش وعيما ديدينا بوكايا وزانتونا فلاتا وباندا وبلندا ويوربيلي وبونغو باي قبيلة لو هاقيا
مستمعينا تتابعون فيه برنامجكم صوت المستمع. أهل الأوقات أتمناها لكم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي راديو تمازج في كل مكان، نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم صوت المستمع. صوت المستمع.
صوت المستمع.
برنامج صوت المستمع هو برنامج أسبوعي يأتيكم مساء كل السبت على هوا راديو تمازج. صوت المستمع.
وصوت المستمع هو برنامج مفتوح للمستمعين ليتحدثوا عما يدور بخاطرهم في الحياة المجتمعية وغيرها من القضايا التي تهم الأفراد والأسرة والمجتمع. صوت المستمع.
والآن مستمعينا لنستمع معا إلى ما يقوله الناس في برنامج اليوم من صوت المستمع. نتمنى لكم متابعة شيقة، كما نتمنى أن تصل رسائلكم وقضاياكم إلى الجهات المرسلة إليها.
بقول شكرا على التمازج وعليم يعني قائمين بالواجب أكثر لأتيهم رب مزيد من اللقاءات والحوارات القاعدية. نحن مفتكرين أنه وزارة التمازج يجب أن تسمع للقاعدة في الأرض ماذا يريدون وماذا يمنون. وبرضو بقول على راديو التمازج توسيع دائرة البث، أن يعني إذاعة مقبولة لدى قطاع واسع من الشعب السوداني في دارفور بالتحديد، توسع دائرة البث وممكن تلقى طرق ثانية برضو توصل بها صوتها لناس فعليا محتاجين يسمعوا كلام مفيد وحوارات تنفعهم إن شاء الله.
أكبر تحدي كان واجهنا هي التحدي بتاعت الاغتصاب. خلال شهرين الماضية حصل تقريبا 7 اغتصاب، وده كل حالة كان حالة صعبة. واحدة طفل عمر 6 سنة، والواحد عمر 13، وواحد عمر 16، وواحد عمر 17، وواحد المهم كلها أعمار أقل من 18 سنة. وده كان أكبر تحدي كان واجهنا. كان في تحمل مسؤولية للسلطة التشادية، يتحمل المسؤولية، جمع الشباب، وكان حتى الآن كان في السجن وحاجة زي ده. ده كان دور بتاعة السلطة التشادية.
معكم مجنان كرافي بيبور. أنا عندي برنامج بسيط مع اطلبه مستمعون. موضوع الأساسي، شكرا لكم، من غير موضوع بتاعت إنه شايف أنا سامع كثير من مشاكل بتاعت البشلاء وما بشلاء إدارة البيبور ما بيبور وما مرليه ما مرليه، عشان نعكل لكم ونعكل لكم بتأكيد بتفاصيل. نحن ابن مرليه ما لنا طرف، ما لنا طرف خالص في موضوع بشلاء خالص. موضوع بشلاء أساسا على إنه مشاكل مع الناتجين، لكن هناك جيش هم قاموا براء بنفسهم ضربوا الجيش. الجيش طبعا جيش قومي، ما جيش نامرلي ولا جيش، جيش قومي وقاعد هناك، وهم قام حجموا ضربوا مع الجيش، حتى مع هم الشبكوا كثير من الجيش الشبكوا هنا استشعروا، والمرتنين طائرة مشى هناك عشان يشيلوا طائنات، هو مثلا كتا طائنات من الجيش مشى حجموا الطائرة. المرلي طبعا ما عندهم جيش خاصة، المرلي ما عندهم الطيران، عشان عندهم بروليم. وتشوف انه في واحد برلماني اسمه شارل داويلو بيتكلم انه مرلي انه اوريكم التحقيق العقيقي عشان تحكدوا تعرفوا انه الشيء الدائر هنا في 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 هنا في إدارة البيبور هنا ما اعترف منه، هنا ما اعترف منه، هم براهم مع الجيش القومي، الحكومة يعني براهم الجيش. يعني الجيش جماعة ممكن اصلا المواطن يضرب الجيش ويخلوه على كده، والجيش هو الجيش الدولة. والمواطن مواطن العادي، انه قانون طبعا يعني بعكم نفسه، ما ممكن يقول يعني يقوم المواطن يحد يحكم الجيش يضرب الجيش ويخلوه على كده، عشان نوريهم الموجود هنا ما اعترف منه. اذا كانوا طالبين جاريتهم طالبين من رئاسة الجمهورية، ما طالبين من مرلي. مرلي هذا ما سلطة، مرلي هذا ما عنده قرار الجمهورية، مرلي هذا ما هم أصاب القرار، القرار كله عنده رئيس الجمهورية. هم يطالب بلا حسن بأوراقهم بقانون بالطرق السليمة، حتى ما هم يلقى مرلي ما اعترف منه، مرلي ما بس فتن لسان يقول له أنت بس شو الإدارية.
يكون في قرار صارم بوقف النهائي للحرب في السودان الآن. فيها دارفور. لابد من إن يكون في قرار في وقت الحرب، ولابد من إن يكون في تدخل بالنسبة للتدخل الدولي تحت البند التابع لحماية المدنيين، لأن الحكومة عازة تماما في إنها تحمي المدنيين الآن في السودان وفي دارفور على وجه الخطوط. الحاجة الثانية لابد من إن يكون في ممرات آمنة لتوصيل لوشنو توصيل الدعم بالنسبة للسكان في دارفور المدنيين اليوم في المدنيين الموجودين العالقين في مدينة نيالا أو الفر إلى الفاتر أو على الضعيم، لابد من إن يكون في ممرات آمنة. الآن ما حاجة المساعدات الإنسانية ما حد يقدر تمر، لأنه على طول الشارع في مجموعات مسلحة، مجموعات مسلحة لأنه حيسيطروا على الخوافي، وكانت في هنالك عدد من اللي هو شنو الدعم المقدم أو المرسل إلى المناطق المتضررة، لأنه الوضع ما آمن، الطريق ما آمن، كيفية وصول المساعدات محتاج إنه يكون، لابد من إنه يكون في وقت بالنسبة للحرب وتوصيل هذه المساعدات لفتح الممرات الآمنة على طول الطريق المؤدي إلى دارفور. الحاجة الثانية الآن مدينة نيالا على وجه الخطوط إن شبكات الاتصالات ما موجودة، ودي واحدة من الإشكالات بالنسبة لنا نحن اللي قدرنا فرينا وطلعنا في هناك مجموعة نحن خليناهم التواصل معهم صعب جدا، إلا الناس اللي بيكونوا طلعوا من نيالا وجوب عين بعد ذلك بنتواصل معهم عشان نقدر نعرف أخبار بعض الناس الموجودين العالقين في داخل مدينة نيالا، لأن انقطاع الشبكة واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا الآن، لا شبكة اتصال، لا شبكة، لا موية موجودة متوفرة موية بالنسبة للشرب، ولا في بالنسبة للكهرباء مقطوعة عند أكثر من 5 شهور مع الموية. إذن بيعتبر إنه مدينة نيالا أنا في تقديري هي مدينة منكوبة، والمجتمع الدولي مفترض يعلن إنه مدينة نيالا مدينة منكوبة.
عندي رسالة بسيط، عندي رسالة لأحالي في دائرة البيبور وللجنوبيين سوة الحامة، إنه أصلا أنت كان تعرف حاجة، ما نخلي رزيف الجملة يكون حاجة روتيني، بكون ده استثمار بتاعنا بتاع جنوب السودان، يعني عشان تضرب الناس شاكل الناس تقتل الناس تسوي عشان تكون معروف، لا ربنا بعث وقته، لكن حاجة حق بتاعك تتعلم من السلطة الموجودة، تتعلم أمام ربنا، ربنا ممكن يديك، لكن إنه السلاح ده ما حل الكلمة. السلام حل الفيلم، ما انت لو جاي ده تضرب الناس برضه بضربوك، ده تضرب الجيش بضربوك، ده تهاجم منطقة انا بضربوك، ما حل مين كان نعدلنا وادي 20 سنة مع شماليين عشان انفصلوا جنوب السودان، انفصلناه فقدنا ارواح كثير كم مليون شخص اللي استشهدوا يحجر له جنوب السودان، انفصلنا على اي اساس انه الزول يجي يعمل ثاني حاجة باخوانه في الداخل جنوب السودان؟ انت لو مظلوم انت ارفع بلاغ، اكتب كتابه رئيس الجمهوريه للبرلمان القومي بمجلس الولايات، تم تحكي بدات تحكي لي المشكله بدات الوجع اللي عندنا بجسمك. طبعا الدكتور هسه انت لو عيان دكتور ما بعتك انه عندك مرض، انت يا صاحب الوجع يا عاده تم تحكي للدكتور انا عندي وجع في الكفلانيه نفس الكيفيه، اذا كان انت عندك ظلم عندك حاجه عملت البطال ترفع قدام، ما حد السلم يا دوله السلاح ده ما بين اي حاجه، ما انت زول جاي له ده شايل سلاح في يده، انت شايل سلاح، السلام مع السلام هذه إلى المشكلة، إلا السلام الحقيقي يعرب إلى المشكلة.
ولاية النيل الأبيض، والله رادي تمازج أنا بعتبرها إنها هي توأمة مع السودان، هي عكست بعض الحاجات الموجودة، الانتهاكات والمشاكل الموجودة سواء كان في السودان أو في دارفور على وجه الخصوص، عكستها راديو تمازج، ما إنه القنوات بتاعت السودان ما قدرت تعكس مشاكل دارفور، لكن التمازج قدرت إنها تتصل على اللي هو المواطنين في دارفور وعلى النشطة وعلى الفاعلين في انهم يحكوا ما يدور الان في دارفور. وراديو تمازج انا بعتبره انه هي راديو بالنسبه لي لينا نحن بجد يعني نحن بنحيي ناس تمازج وبنتمنى لهم مزيد من التقدم ومزيد من اللي هو شنو اللي هو تكون في من الإذاعات العالمية حقيقة يعني. شكرا ونحن شاكرين لكم كثير ونتواصل حتى نصل نحن كمواطنين إلى بر الأمان مع راديو تمام.
السودانيين دخلوا في معسكر قوزبيدة ما يقارب 9504 تقريبا، ومشاكل التي تواجههم وتحدياتهم وكيف نتجاوزه. يلا نعم، في مشاكل بتواجه للاجئين الجدد. أكبر مشكلة وهو مشكلة الاقتصاد في البيت، 3 أصناف بتتصرف ما بمسك البيت. مثلا في النفر إيش 4 كورة و باخذ زيت الصخير ولوب النسكورة، ده بكون مشكلة إشكال في البيت وكده. وما في شغل وما في عمال، حتى العمال شاقة ما في، عشان الراجل يشتغل يجيب يسرف لناس البيت يكون مشكلة، حتى يسبب فيهم يجي مشاكل بتاعت الطلاق بين المرأة والرجل. وده أكبر تحدي التي قاعد تواجهنا في معسكر قوزبيدة بالنسبة للتحديات. بنطلب ونجتمع مع المنظمات الدولية وحماية للأرامل والأيتام والمعوقين والمعذورين، لكل الناس القاعدين اللاجئين القاعدين داخل معسكر القوزبيدة. وأكبر مشكلة هي مشاكل بتاعت المرأة والرجل. بعد ما ناس جو تقريبا 3 شهور ولا 4 شهور، مشكلة بتاعت الخزاء بنعانوا أكتر، ومشكلة بتاعت المياه حصلت طلاقات أكتر من 30 ولا كم و20 تقريبا حصل داخل معسكر قوزبيدة بالنسبة للاجئين الجدد 2023.
والامتنان لراديو تمازج لاهتمام هذا القضايا قضايا اللاجئين، ونحن عشان تعكسوا للمجتمع وإن ذاته بتساعدنا إنه نحن نتحصل لخدمات أفضل وأحسن، لأنها هي تقدر تعكس المشاكل حقات اللاجئين وكذا. فنحن شاكرين لها يعني لراديو تمازج واهتمام هذا القضايا. لكن أنا بس عندي حاجة بسيطة، انت عارف عندنا مشكلة هنا قاموا في مشاكل كانت حصلت في السودانية قبل شهر ونص، وقاموا جاءوا فارضين دية، قالوا للاجئين يفرضوا دية، والدية دي عشان ندفع من وين؟ عشان ندفع من الخزاء حق نظافة المجتمع، والخزاء اصلا بسيط ما بيكفي للافراد، احنا كيف ندفع دية؟ سبب قالوا في ناس قاموا مشوا قتلوا رعاة هناك في الحدود. الحاجات دي داخلة فيهم حتى من السياسيين، جات الحكومة من هناك، حكومة السودان لو في حكومة وادي دارفور، وجات هنا قابلت الحكومة. لكن أنا بس المعلومة دي ما بقدر أديلك بالتفاصيل شديد، وهم فارضين قالوا إيه ممكن فرنسا لكل أسرة ممنا البلاء، لأن حتى قبلنا نقول لا، يعني إحنا ذاتنا لا حول ولا قوة لنا، إحنا ندفع ليه؟ ليه ندفع فيها؟ ونحن ليه يحملونا إحنا الحاجات دي؟ عشان كده إحنا محتاجين للحماية.
كلامنا سمعناه كلنا، أي دول سما جي دار نادينا ولا منتج كاني جي منتج دول الفاتي بنتيو دول فاتوين كنا يرجع في منتج، لكن هاكل وين السبب البكالة نادي أنت بيشوف منتج دار ما في نادي هاكل ما دوا هاكل دوا هاكل وصل في بعض وانت جيت تلقى منتج مليان، والنادي ممكن بعد شوية دار ما هاكل يجي ممكن يجي عرقو ينتي بنتيو تقابل ما هناك. مسج يتحايل الأخير ممكن نقول لأن الفتان المسؤولين تجيبه، يعني يأولو يرسل الأكل له، لأن الناس أساسا تعبانين، يعني لأنه أسكري دائما الوتي بتاعه ده أكل، القيادة ده أكل ده اللي جفت لوجيستيك لو ما في ما بكون في قيادة. لوجيستيك ببدأ من أكل والدواء. أجدة أنا بطالب من القيادات بتاعنا في جبهة يتعرفوا ممكن يسرعوا بأسرع فرصة يجيب أكل للناس ياكل. لأنه ده أجدة بواجه القعدات هنا التهيدة. بواجه يعني موضوع أكل ده موضوع صعب جدا. والدواء. لو أكل فيه ما في أكل بس برا. وأنا بشوف الناس بتاعنا في جبهة يعتمد الجيش بتاعهم. الجيش ده ياهو ما هو بتاع وطني ياهو بيعمل الدولة. برضو أذكر اللي دربوا بفوت في مال هو درب فيه أو كريجو وبكلم مال بتاعه يمشي مال مسافة تانا بمسح الأجيال اللي دربوا ذاته. أصلا يقعد في ماله ياكله يقعد. ويافس التعليمات. مراكب تجد وسلان ياهو زي موم. ما ينواكل وما يندوه.
مستمعينا نكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم في برنامج اليوم من صوت المستمع،
ونذكركم مرة أخرى للمشاركة في برنامج صوت المستمع من خلال الاتصال أو إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المشترك على تلفون راديو تمازج.
نشكر كل الذين شاركونا في برنامج اليوم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعين تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
يوم الحيه نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها فيها الطير يغني وفيها الطير يغني ومن ألحان يسكر قلبي فراشة حولك قلبي فراشة حولك وانت شبابك اخضر يا ما بحبك وبعبد حبك علشان حبك فداك يا ما بحبك وبعبد حبك علشان حبك نور عيني يا ما حبيتها
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور متابعة شيقة أتمناها لكم
مستمعينا في كل مكان مرحب بكم في قضية اليوم من راديو تمازج ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ أحمد عبد الله إسماعيل رئيس ومؤسس منظمة الشباب من أجل دارفور مرحب بك أستاذ أحمد عبد الله في راديو تمازج
مرحب بكم ومرحب بمستمعيكم الكرام
أستاذ عبد الله دايرين نعرف عن المستمعين الآن يريدون معرفة متى تأسست منظمة شباب من أجل دارفور المعروفة بمشهد؟ وين وما هي أهداف هذه المنظمة في الوقت الحالي وفي المستقبل؟
منظمة الشباب من أجل دارفور تم تأسيسها في العام 2020 بعد أن تدارك الشباب الذين التحقوا بالجامعات خارج السودان. فكانت الفكرة كيف يتم إنقاذ الوضع في دارفور والسودان بصفة عامة، وكيف يتم عملية تحويل الوضع الذي ظل شائكا والذي ظل متكررا بالنسبة للأهالي سواء كان في المعسكرات أو في المدن الذين يعانون من الخدمات. فبالتالي أجمع الشباب بأن يطلق هذه المنظمة، واجتمع مجلسها الأولى ببروكسل التي انطلق منها عملية الأمل وعملية بداية الأمل لمنظمة مشاد مكاتب خارج السودان بحوالي 69 مكتب اليوم يعمل بشكل مباشر من أجل التنسيق ومن أجل التخطيط ومن أجل حشد الدعم لتنفيذ المشروعات. مقر رئاسة المنظمة بدولة فرنسا ولها فروع إدة كما ذكرت آنفا في الدول الأخرى. أهداف منظمة الشباب من أجل دارفور، الهدف الأول هي التنمية الذاتية الشاملة عبر التمكين الاقتصادي للمواطن، وهدفنا الأساسي هو دعم المواطن وتدريب المواطن وتمليك المواطن آليات الإنتاج وتوفير سبل المرافق الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه. عملت منظمة الشباب من دارفور منذ إنشائها في إقليم دارفور لتنفيذ أكثر من 21 مرفق من صحي إلى تعليمي. أما بالنسبة للأهداف التي نعمل فيها الآن من أجل إنقاذ الأهالي بالإقليم هي إخاصة المتضررين الذين فروا من دهايا الحروب، وأمل المنظمة في توزيع مساعدات مباشرة مادية للذين خرجوا في معسكر عدري وكذلك الذين فروا من حرب محلية كتوم وطويلة بولاية شمال دارفور وللفارين من ولاية وسط دارفور وجنوب دارفور. واليوم للمنظمة مشروع توزيع الصلة الغذائية بالنسبة للفارين بولاية شرق دارفور، إضافة إلى ذلك التدخل المباشر بعد أن تدهور الوضع الصحي. اضطر المنظمة أن تتدخل في تشغيل المراكز الصحية التي توقفت ومنها في ولاية شمال دارفور. إلى الآن ترعى المنظمة أكثر من مركز صحي من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية وأيضا بولايات دارفور المختلفة. إضافة إلى ذلك للمنظمة دور مهم جدا في عملية حقوق الإنسان والدفاع عن الانتهاكات التي يقوم بها هؤلاء الميليشيات ضد المواطن. ومنظمة الشباب من أجل دارفور أولى الجهات المدنية الوطنية التي تخدم بشكوى مباشرة للمحكمة الجماعية الدولية ولكافة المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية والإقليمية بشأن الانتهاكات التي تقع يوميا في حق المواطن. علاوة على ذلك للمنظمة لها مرصد يعمل في عملية حقوق الإنسان من انتهاكات الطفل والمرأة وانتهاكات ضد الشباب والانتهاكات الجسيمة التي تتلقاها المواطن في الإقليم سواء كان ماديا أو جسديا.
شكرا لك. نمشي للنقطة الثانية. بعد حسب المتابعة بتاعتكم في منظمة من الشباب من أجل دارفور، بعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 11 أكتوبر من هذا العام قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة تغطي الحقائق في السودان حول الانتهاكات والجرائم في القتال الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كيف تنظرون لهذا القرار وما هو تأثيره الإيجابي على قضية الضحايا في ولايات دارفور عامة وهو الخرطوم أيضا؟
نحن حقيقة قبل الاجتماع لإصدار هذه القرار عملنا في ندوة توضيحية وضحنا فيها للعالم الحقائق التي بات يقوم بها هؤلاء الميليشيات ضد الأهالي في الإقليم في السودان بصورة عامة من أجل تدقيق الرؤية بالنسبة للمصوتين للقرار. فبالتالي هذه الندوة أثر تأثيرا كبيرا في معطياتها، قسم أبرها العالم وقسم المجلس حقوق الإنسان الدولي إلى أقسام داخل هذه القرار. أما بالنسبة لحيثية القرار، هي قرار لا قرار سياسي، لا لن نرى هذا القرار يخدم القضية الوطنية والقضية الإنسانية. بالتالي الدول التي تخدم بهذا القرار لهم أجندة سياسية واضحة ولهم ارتباطات مع قوى سياسية مدنية في السودان، هي مشاركة مع معطيات هذه الأمور التي يعاني منها الشعب السوداني وخاصة أهالي دارفور. فبالتالي كان القرار هي بمثابة تدخل استعماري حديث، ليس من أجل الدهاية أو من أجل إيقاف الوضع الذي ظل شائكا وعنيفا بالمدنيين. فبالتالي لن نرى أن هذا القرار سيحقق أي مكسب، لأن هناك انقسام كبير، هناك 26 دولة من مجموعة الدول التي شاركت، هناك 26 دولة امتنعا عن دعم الميزانية لهذا القرار من أجل تنفيذه. فبالتالي 19 دولة التي صوتت لصالح هذا القرار لن يستطيعوا أن يوفروا الدعم الذي يريدون أن يستقلوا الظروف التي يعاني منها السودان من أجل التدخل بحجة أنهم يريدون التحقيق. فللتحقيق هناك معطيات، هناك حقائق لا تريد لجنة في أصلها، لكن هؤلاء الدول مرتبطون مع دول أخرى لهم الأيادي القفية في هذا الحرب الدائر في السودان، فبالتالي يريدون أن يموهوا هذه القضية. لكن نحن خديوتنا اليوم أصبح واضحا وجليا للعالم بأسره، ووجدنا دعما دوليا من الدول التي صوتت ضد هذا القرار والتي امتنعت عن دعم هذه القرار. فبالتالي لن يستطيعوا 19 دولة وأوانهم الداخليين في تمويه هذه القضية التي سرق فيه أرواح أهالينا ونهب فيه ممتلكاتهم. فبالتالي القرار الأقوى سيكون قرار الدول 26 وقرار الشعب السوداني وأهالي إقليم دارفور مع الدول التي تريد أن تتدخل في تمويه هذه القضية التي نراها مهمة بالنسبة لإنصافها وإنصاف الضحايا التي يعانون في معسكرات الإيواء ومعسكرات النزوح.
شكرا لك في هذه النقطة، وضحت أنت بتطرب أنه يا أخي القرار ده لا يساهم ولا يساعد في حل الأزمة، بل ترى أن هنالك أطراف استعمارية لديها مصالح في السودان. نجد النقطة المهمة أستاذ أحمد، ما هو تحليلكم لأسباب الحرب التي تدور بين الجيش والدعم السريع والأطراف المتورطة، ولصالح من تريد ترجيح كفة القتال؟
أخي الكريم، الحرب اليوم الدائر في السودان حرب واضح، هناك صفوة سياسية ظلوا مسيطرين على فدبة السلطة في جمهورية السودان من دون خطط، من دون برامج واضحة. فبالتالي عندما رأوا بأن هذه المكاسب المادية والمكاسب السياسية والدستورية بدأت تنفذ من أيديهم، وعندما حاولوا القوات المسلحة بأن لا يمكن إضافة هؤلاء الذين أتوا سواء من اتفاقة جوبا أو أتوا من بقية الاتفاقات أو المعارضين الذين ظلوا يعارضون النظام السابق، شاركوا مشاركة فائلة وكبيرة في السلطة الخائنة. فبالتالي عندما رأوا عدم انسياء الجيش لتموهاتهم الشخصية والذاتية لأحزابهم الطفولية، انضموا واتحالفوا مع هذه الميليشيا من أجل إنهاء ما يسمى بالجيش السوداني وإعادة أنفسهم في السلطة من أجل إجبار الشعب السوداني للإنسياء عليهم. لكن الطاولة انقلبت على رؤوسهم تماما والتف الشعب السوداني مع قواته المسلحة ضد هذه الميليشيا. الآن المعطيات واضحة جدا، الجيش السوداني تخدم بصورة كبيرة وكسر أنياب جميع المخططين، وبل أذحل العالم في إفشال الخطة التي سعت إليها أكثر من 17 دولة في سبيل إنهاء منظومة القوات المسلحة واستبدال الدولة السودانية بالذين يريدون أن ينسبوا أنفسهم كملوك وسلاطين للشعب السوداني. هذه قضية مربوطة بعدة مشاكل، أولاها الأحزاب التي ابتدرت أن تمثل الدور الأساسي باسم الشعب السوداني وفشلت عندما تحالفت مع هذه الميليشيا. فبالتالي الآن الشعب السوداني رؤيتها واضحة، ولا يمكن لأي معطيات أخرى أن تدخل في أذهان الشعب السوداني سوى الوقوف خلف القوات المسلحة ودعم القوات المسلحة من أجل مؤاخبة من ساهموا داخليا أو خارجيا وإنهاء هذا التمرد الذي عبس بالمواطن وعبس بممتلكات الدولة.
شكرا. ما هي التحديات التي تواجه منظمة الشباب من أجل المستقبل في دارفور، وكيف تتجاوز التحديات في ظل الوضع المعقد اللي بتمر به؟
هناك تحديات جمة، سواء كان تحديات في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وهناك تحديات أيضا إدارية في الدولة. لكن نحن من خلال القوة التي أمنا بها، سواء كان في الظرف بعد التخيير أو الظرف الآن يعاني منها الوطن، نستطيع أن نمر بهذه التحديات إلى حلول يقدمنا إلى تقديم أكثر كفاءة من المساعدات للأهالي والتنمية الذاتية التي من أجلها أنشئت هذه المؤسسة. فبالتالي التحديات كثيرة، لكن آمنين بتغيير السياسات التي جرت مؤخرا وإنسياء القوات المسلحة لقرار الشعب وقرار الشباب، فهذا يؤكد لنا تضامن القوات المسلحة وتضامن مؤسسات الدولة في سبيل فتح الآفاق لأبناء الوطن وللمنظمات الوطنية في سبيل إنقاذ البلد وإنقاذ المواطن.
إضاءة أخيرة، ما هي رسالتكم للعالم؟ الرسالة اللي بتنشدوها للعالم، ما هي الرسالة؟ ماذا تقولون للعالم؟
نحن نقول للعالم يجب أن تكونوا صادقين مع معطيات القضية السودانية، وخاصة قضية أهالي دارفور، أن هذه القضية ليس بحاجة إلى تحقيق. لديكم كل ما يثبت وما يجرم هذه الميليشيا التي امتدت الخدري بالمواطن السوداني. إضافة على ذلك، نناشد العالم بأن لا تتعامل مع الأمور بإزدواجية، وخاصة في السودان. يجب على العالم أن يتحرك وأن يقف في إقاصة المواطن السوداني، ويجب في دعم هذه الشرعية السودانية الممثلة للقوات المسلحة من أجل إنهاء هذه الحرب التي تسبب فيها جزء كبير من الحلفاء الدوليين ضد الشعب السوداني. والرسالة المهمة للشعب السوداني وخاصة لأهل دارفور، يجب على الجميع أن يخرجوا بمساعدة من يريد الحوجة من الذين فروا من ولاية جنوب دارفور وسط دارفور، والذين فروا من ولاية الخرطوم وبقية الولايات التي تعثرت من كردفان وغيرها. علاوة على ذلك، يجب على الجميع أن يكسروا في توحيد الصف وفي ضم الكلمة خلف هذه القوات المسلحة من أجل إنهاء هذه الفوضى التي يريدون أن يدمروا بها بصورة أكبر الوطن وممتلكات المواطن، من أجل إنهاء هذه الحرب والبدء في عملية التنمية وعملية إعادة ما دمرته الحرب وعملية التأسيس لدولة يمثل الشعب السوداني ويجد كل مواطن فيه نفسه وحقه وثقافته ومستحقه من الجانب الوطني والجانب الذي يمثل جمهورية السودان.
شكرا مستمعينا. كان معنا الأستاذ أحمد عبد الله إسماعيل، رئيس ومؤسس منظمة الشباب من أجل دارفور. إلى لقاء آخر إن شاء الله أستاذ أحمد.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الأحد الموافق 22 من أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة، غرفة طوارئ جنوب الحزام تؤكد تدهور الأوضاع الصحية في مستشفى بشائر. مسؤول حكومي يؤكد تزايد حالات الإصابة والوفاة بالملاريا في شمال دارفور. ومبادرة تكافل تنظم ورشة تدريب للنازحين بمراكز الإيواء بالنيل الأبيض. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. أكدت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن أن مستشفى بشائر الوحيد بالمنطقة بات مهددا بالخروج عن الخدمة بسبب انسحاب الكادر الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد قالت أن السلطات السودانية بولاية الجزيرة قد احتجزت معداتها وأدويتها ومنعت إرسالها للخرطوم. وأوضح بيان لغرفة طوارئ جنوب الحزام يوم الجمعة أن الكادر الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود انسحب من المستشفى احتجاجا على حجز ممتلكاته وأدويته المستوردة من الخارج لتسيير العمل في المستشفى. وأشار البيان أن انسحاب الكادر الطبي من المستشفى الوحيد يزيد من معاناة المواطن الذي يواجه الموت من كل الاتجاهات. وطالب البيان بضرورة فتح مسار آمن لوصول الإمدادات الطبية لمستشفى بشائر لإنقاذ المزيد من الأرواح الناتجة من الإصابات والأمراض. هذا وأكد محمد كندشة الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام في تصريح لراديو تمازج أن الكادر الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود المسؤول عن العمليات الجراحية انسحب من الإشراف على المستشفى احتجاجا على احتجاز الإمدادات الطبية التابعة للمنظمة. وأوضح كندشة أن هناك مشكلة بين المنظمة والسلطات السودانية، وقد تسببت هذه المشكلة فيما وصفه بالكارثة التي تواجه سكان منطقة جنوب الحزام.
بالنسبة لخروج مستشفى بشائر القسم الجراحي، خروج القسم الجراحي في منظمة الأطباء بلا حدود، هي عندها مشكلة مع السلطات في أنه عندهم إمدادات طبية ما جات من مدينة بوت مدني، فقرروا أنه يسحبوا الإشراف على العمليات الجراحية في المستشفى، يعني انسحبوا جزئيا من المستشفى. هو مشرفين على قسم النساء والتوليد، مشرفين على قسم الكلى، مشرفين على القسم الجراحي، بعد ذلك حتى يعني بيساهموا في الأدوية في المستشفى، وبيساهموا ماديا حتى في عمليات النظافة والعمليات اللوجستية في المستشفى. فانسحابهم من الملف بتاع الجراحة ده هو يعني كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. كشف مسؤول بوزارة الصحة في ولاية شمال دارفور عن زيادة في معدلات الإصابة والوفيات بالملاريا وسط نقص حاد في الأدوية. وتواجه مدينة الفاشر عاصمة الولاية ما خاطر انهيار النظام الصحي بعد خروج أغلب المستشفيات العاملة عن الخدمة، من بينها مستشفى الفاشر التعليمي بسبب الاشتباكات المسلحة في أولى أيام الحرب، كما أن قوات الدعم السريع احتلت مستشفى الأطفال الواقع شرق المدينة وحولته ثكنى عسكرية. وقال نائب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أحمد محمد الدوما لسودان تريبيون أن حالات الملاريا المسجلة بلغت أكثر من 99 ألف حالة، منها 15 حالة وفاة، بينما بلغت الحالات المسجلة بحمى الضنك 142 حالة، منها حالتي وفاة. وأقر الدوما بوجود مشاكل تواجه قطاع الصحة تشمل نقص حاد في الأدوية ومعدات الرش والمبيدات ونقص في المعينات المعملية في الفحص والتشخيص. وتقول الأمم المتحدة أن 70% من مرافق الرعاية الصحية في مناطق النزاع في السودان توقفت عن العمل نتيجة لتعرضها للقصف ونقص الإمدادات في وقت يواجه النظام الطبي تزايد إصابات الحرب والأمراض المعدية. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. دخلت حملات المكافحة الكيميائية لآفة الجراد والخنافس بولاية شمال دارفور التي تنفذها إدارة وقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة بالولاية أسبوعها الرابعة، حيث تباشر فرقة المكافحة عملها في وحدة ودعة الإدارية بمحلية كلاميندو. وقالت مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات دكتورة صالحة سلم ناجي في تصريح لسونا أن تنفيذ حملات المكافحة الكيميائية للآفات الزراعية التي انطلقت منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى 30 منه تجري وسط اهتمام كبير من الإدارات التنفيذية والأهلية وبتعاون تام من المزارعين وتحت إشراف مفتشي الوقاية بالمحليات. وأضافت أن مكافحة الجراد والخنافس تجي امتدادا لحملات المكافحة التي بدأتها وقاية النباتات في مختلف محليات الولاية مع بداية حصول الأمطار، والتي بدأت معها ظهور الأطوار الأولى للجراد، مشيرة إلى أنه وبالرغم من عدم اكتمال حملات مكافحة الجراد والخنافس إلا أن جراد ساري الليل قد بدأت في الظهور في الولاية هذه الأيام، مما يتطلب مضاعفة الجهود للحد من مخاطرها. والخبر الأخير بالنشرة، نظمت مبادرة تكافل ومحبة في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر ورشة تدريبية عن مفهوم العمل الطوعي للنازحين بمراكز الإيواء بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض السودانية. وأكد الميسر والمدرب جهاد رفاعي في تصريحات صحفية لراديو تمازج في ختام الورشة أن الورشة امتدت لمدة يومين، اشتملت على تدريب في مفهوم العمل الطوعي والجوانب النفسية للمتطوع، مبينا أن التدريب اشتمل على جوانب عملية في مراكز الإيواء بمدينة كوستي.
الليلة إن شاء الله جينا عملنا ورشة تدريبية أو دورة تدريبية يومين، كان يوم أمس واليوم، لمبادرة محبة وتكافل الخيرية. هذه المبادرة هدف الأساسي هي تطوير الشباب وقدراتهم وتنمية مهاراتهم. في اليومين تكلمنا عن إدارة المنظمات والعمل التطوعي. من خلال الدورة التدريبية تحدثنا عن مفهوم المنظمات عموما وكيف الناس تنضم للمنظمات، بالإضافة للمهارات والقدرات الممكن يمتلكها الشخص المتطوع والصفات والخصائص.
وأكدت مثاني آدم عضو المبادرة أن أهداف المبادرة تشتمل على التدريب وتقديم الدعم للشرائح الضعيفة من خلال حزمة برامج طوعية تهدف إلى رفع المستوى المعيشي ورفع القدرات لتلك الشرائح. وطالبت آدم بتقديم يد العون من المنظمات الدولية المحلية الداعمين من أجل استكمال مشاريع المنظمة.
إحنا الآن داخل مركز من مراكز الإيواء تحت الورشة التدريبية التي دربها الميسر جهاد الرفاعي، والآن عندنا نشاط بتاع الدعم النفسي داخل مدرسة أمامة بنت الحارس. فحاليا المبادرة محتاجة جدا يعني لفاعلين الخير، محتاجة للداعمين داخل المبادرة.
وقالت المتدربة نهلة حامد من منطقة سوبا أنه على الرغم من عملها كمتطوعة في عدد من المنظمات إلا أنها لم تتلقى سابقا دورة في العمل الطوعي وإدارة المنظمات، وأبانت وجدت فائدة كبيرة من خلال مشاركتي في الورشة.
ليه الحمد لله أنا اشتغلت مع أو نزلت دورة تدريبية مع أستاذ مجاهد الرفاعي واستفدت استفادة جميلة جدا جدا، وكون عمل التطوع ذاته مهارات، وكل مرة الواحد يكتسب خبرات أكثر وأكثر.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد عافية.
Ha ha ha.